بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سبق الكلام فيما يتعلق في باب الطهارة، وهذا اليوم سيكون الكلام إن شاء الله في باب الحيض، في باب الحيض، ثم ندخل في كتاب الصلاة. لا يرجع بالشرائح، لأن هذه كلها الآن في صفة الصلاة، قبلها الشريحة اللي قبلها ما يوجد كتاب الحيض. هذه كيف التوزيع عجل؟ وأنا ما وجدت في المنهج، ما وجدت المنهج كتاب الحيض، فما أدري هل يعني هو غير موجود وبالتالي نتجاوزه إلى صفة الصلاة، والمنهج الذي أرسل لي غير موجود، هو المنهج الذي أرسل لي غير موجود في ضمن المنهج. لا، رجعتهم كثيرا، هو في آخر كتاب الطهارة قبل كتاب الصلاة كتاب الحيض. على العموم سنتكلم عليه الآن إن شاء الله، ثم ننتقل إلى كتاب الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. قال رحمه الله تعالى: باب الحيض. والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. قال رحمه الله تعالى: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة. الدم الذي يصيب المرأة كما ذكر الفقهاء رحمه الله تعالى على 4 أنواع: دم حيض، ودم نفاس، ودم بدم حيض، ودم نفاس، ودم فساد، واستحاضة. هذه الدماء التي تصيب المرأة. نعم، هذا هو الآن. هذا قال: والأصل في الدماء، والأصل في الدم، الدم الذي يصيب المرأة كما قلت 4 أنواع: دم حيض، ودم نفاس، ودم استحاضة، ودم فساد. فدم الفساد ودم الاستحاضة لا يمنع المرأة من الصلاة ولا الصيام، لكن يوجب الوضوء، لأن كما ذكرنا قبل كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء، وأما النفاس والحيض فإنه يمنع المرأة من الصلاة والصيام، ويجب على المرأة أن تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة كما في حديث عائشة رضي الله عنها. الضابط عند المؤلف رحمه الله تعالى في الحيض الذي يصيب المرأة أنه قال: بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. نعم، الأخت الروض، وعليكم السلام ورحمة الله. بلا حد لسنه، يعني يقصد رحمه الله تعالى أن أي دم يصيب المرأة فهو حيض إذا كان واضح عليه علامات الحيض، لأن من علامات دم الحيض الذي يصيب المرأة من علامات السواد، السخانة، النتانة، الألم، عدم التجمد، هذه كلها علامات للدم الذي يصيب المرأة اللي هو الحيض. ولا قدره، يعني لا حد لقدره، أي من ناحية أقله وأكثر، أقله وأكثر، ولا تكرره، ولا تكرره، يعني لو تكرر معها مرتين في الشهر فهو حيض. هذا هو الضابط رحمه الله تعالى. فهو جعل الضابط عنده اللي هو رؤية الدم، وهو يخالف ما عليه بقية الفقهاء، فإن الفقهاء رحمهم الله تعالى، يعني الأصل في خلاف بينهم، فقهاء رحمه الله تعالى قالوا أن الحيض يكون بعد 9 سنين فما فوق، بالنسبة وبعد 50 لا حيض، هذا بالنسبة للسن. والقدر قالوا أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، والتكرر قالوا أنه لا يتكرر في الشهر مرتين، لأن أقل حيض بين الطهر هو 13 يوما، فهذا الضابط عندهم. والخلاف مبني على قضية العرف، قضية العرف، لأنه لا نص في الشرع الصحيح بالنسبة للمسألة هذه، فيها نصوص عن الصحابة والتابعين، لكن كما قلت الخلاف مبني على العرف، فمن جعل العرف راجع للنساء ضبطها بالأمور اللي ذكرتها، ومن قال لا العرف هنا غير مضطرد وغير منضبط أرجعها إلى الأصل الشرعي. وعموما كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، الحيض يدور على 3 أحاديث، حديث فاطمة وحديث حمنة وحديث أم حبيبة، وستكلم على ما ذكره المؤلف. فالمقصود بكلام المؤلف أن كل دم يصيب المرأة فهو حيض، سواء أتاها قبل 9 سنين، بعد 9 سنين، سواء أتاها نص ساعة، يوم كامل تكرر معها. لكن هذا مشكل، هذا مشكل، لأن لو أن امرأة طفلة أصابها الدم وهي ابنة 6 سنوات، هل معناها أنها بلغت وبالتالي نجبرها ونلزمها بالصلاة؟ ولذلك قالوا لا يوجد أن امرأة قد حاضت قبل 9 سنوات. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي ابنة 9، مع أنه خطبها وهي ابنة 6 سنوات. وعادة أن المرأة إذا وصلت 50 فإنه ينقطع حيضها، هذا في الغالب، والنادر لا حكم له. أيضا القدر لابد أن يكون له قدر ينضبط، وإذا قال الفقهاء أن أقله يوم وليلة وأكثر 15 يوما، فالمقصود أن المرأة إذا أصابها الحيض فإنها تترك الصلاة والصيام، وكذلك قراءة مس المصحف، مس المصحف باتفاق، وقراءة القرآن عند جمهور أهل العلم. فهذا هو الحيض على كلام المؤلف رحمه الله تعالى، أن كل ما يصيب المرأة من دم اللي هو دم الحيض فإنه تجلس له، إلا أنه استثنى فقال إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير مستحاضة. والمرأة المستحاضة هي التي الدم مستمر معها باستمرار، فإنها نجعل لها ثلاث حالات، يكون لها ثلاث حالات مع دم الحيض. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة، يعني نفرض أن فاطمة من الناس كانت عادتها 6 أيام تأتيها في أول الشهر، فأصابت استحاضة، استمر الدم معها شهر شهرين كما ورد في حديث حمنة أنها استحيضت 7 سنوات، استحيضت 7 سنوات. فنقول بالنسبة إذا عرفت عادتها بأن عادتها أن حيضها يأتيها في أول الشهر ولمدة 6 أيام فتجلس عادتها، وقت العادة هذه لا تصوم ولا تصلي، فإذا انتهت الفترة هذه اغتسلت ثم صلت وصامت وتتوضأ لكل صلاة، وتتوضأ لكل صلاة كمن به سلس بول. هذه الأولى. الثانية لم يكن لها عادة، فإننا نصير إلى التمييز، إلى التمييز، ومعنى ذلك الدم ليس واحد، دم الحيض يختلف عن دم الفساد، يختلف عن دم النفاس، لأن دم النفاس عرق ودم الحيض يأتي من الرحم، ودم الحيض يأتي من الرحم، فبينهما فرق. فإذا استطاعت التمييز فنقول الدم الذي تستطيعين تمييزه بأنه حيض فتجلسين له الفترة اللي يأتيك فيها ثم تغتسلين إذا انقطع وتصومين، يعني الدم هذا، وتصومين وتصلين. الحالة الثالثة ما لها لا عادة مضطردة ولا تمييز، فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء، أي نسائها هي، أمها، أختها، بنات عمها، بنات خالاتها، فينظر هي عادتهم 6-7 أيام تكون في أول الشهر فتجلس هذه المدة. واضح الآن أو غير واضح؟ يعني هو اختصر المؤلف رحمه تعالى فاختصرناه معه. فإذا كان في أي سؤال قبل أن نتجاوز إلى كتاب الصلاة. طيب نأتي إلى النفاس. النفاس الذي يصيب المرأة بعد الولادة، بعد الولادة، وهو 40 يوم. سأجيب عليه بالنسبة لسؤالها مثل هذه، وهو 40 يوما. فإن طهرت قبل 40 صامت وصلت، وإن لم تطهر قبل 40 فإنها تجلس حتى 40. فإذا استمر الدم بعد 40 فإن وافق عادة حيضها جلست مدة حيضها، وإن لم يوافق فإنها تغتسل وتصوم وتصلي. الفرق بين دم الفساد دم الاستحاضة، دم الاستحاضة مستمر، لكن دم الفساد يصيب المرأة يأتيها يعني ممكن مرة في اليوم وينقطع، فهذا هو الفرق بينهما، الاستحاضة مستمرة. لعله واضح عند أمثل هذه. طيب الرئاب إذا كانت الدورة معروفة وأتى الدم بعدها لكن مدته بسيطة، يعني 5-6 أيام من مثل أيام الدورة، إذا كانت الدورة معروفة وأتى دم بعد، يعني الآن الدم أتى بعد الدورة ولا كيف بالنسبة للرئاب؟ فصلت الأخت، يعني شو انقطع صوتها؟ يعني مين موجودة. على العموم اللي فهمت من سؤالها، اللي فهمتها من سؤالها بالنسبة للرئاب، إن نقول بالآتي: إذا امرأة طهرت من دورتها وبعد الطهر أصابها الدم، فنقول هذا ليس بدم حيض، ليس بدم حيض، لأن أقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وهذه أتاها بعد مباشرة، فتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. وإن لم ينقطع الدم منها وإنما كان مستمرا مع الحيض، أي مع عادتها بحيث كانت عادة 6 أيام فاستمرت، فإنها تجلس لا تصوم ولا تصلي إلى أن يصل 15 يوما. فإن وصل 15 يوما ولم ينقطع فإنها تغتسل في اليوم 15 وتصوم وتصلي، لأن صار هذا معناه أنها استحاضة. نعم. الذي بعده: كتاب الصلاة. هو المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة قال: تقدم أن الطهارة من شروطها، وهو الباب الذي سبق، ومن شروطها أيضا دخول الوقت. والصلاة لا تصح إلا بشروط قبلها، فمن هذه الشروط الطهارة وأيضا دخول الوقت. والأصل فيه حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. فإنه في حديث جبريل الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما بين أن يعني ورد أنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول في أول الوقت، ثم في اليوم الثاني صلى به في آخر الوقت، ثم قال: الصلاة ما بين هذين الوقتين، الصلاة ما بين هذين الوقتين. وسنأتي لتفصيلها الآن. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت الظهر إذا زالت الشمس. وزوال الشمس هو أن تبدأ تتجه جهة الغرب، لأن الشمس تأتي من جهة المشرق ثم لا تزال ترتفع حتى تتوسط في كبد السماء، فإذا توسطت في كبد السماء فإن هذا وقت نهي لا تجوز الصلاة فيه. فإن زالت مجرد الزوال، ولذلك قال العلماء رحمه تعالى يعني مجرد الزوال حتى يتبين ظل شراك النعل، يعني مثلا تكرمون أنتم مثلا لو كانت واحدة منكم تلبس مثلا نعال الخفيفة هذه البسيطة التي ليست كعب، يعني لو زالت الشمس فصار له ظل بسيط هذا النعال، فإنه حان وقت صلاة الظهر. ويستمر وقت صلاة الظهر إلى كما قال وكان ظل الرجل كطوله، ظل الرجل كطوله، يعني إلى أن يكون ظل الشيء مثله، ظل الشيء مثله، هذا مقصوده، ظل الشيء مثله، ما لم تحضر العصر. والعصر يبدأ مباشرة بعد صلاة الظهر، يعني من حين يزيد الظل عن طول الرجل، يزيد الظل عن طول الرجل إلى أن يصير مثليه، الظل مثليه. وعبر هنا قال: ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. والعصر له وقتين، وقت اختيار وفضيلة اللي هو يكون من بداية الزيادة على الظل مثله إلى أن يكون مثلي، ثم وقت ضرورة إلى غروب الشمس، إلى غروب إيش؟ الشمس. ثم وقت المغرب يكون من بعد غروب الشمس، يكون من بعد غروب الشمس ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق الأحمر. ثم يدخل وقت العشاء، ووقت العشاء يكون إلى نصف الليل، إلى نصف الليل. ثم وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى ما لم تطلع الشمس. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر، وذلك أن الفجر المقصود بطلوع الفجر هو الخيط الممتد من المشرق إلى المغرب، من المشرق إلى المغرب، أو يعني تكون خيط رقيق يفصل ما بين الأرض والسماء، لأن الخيط الطولي هذا هو الفجر الكاذب، بينما الخيط اللي يكون ملاصق للأرض وممتد ما بين المشرقين من المشرق إلى المغرب هذا هو الخيط الأبيض، لأنه يزيد 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 حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس، فهذا هو الخيط الأبيض. فإذا تبين هذا الخيط الرقيق دخل وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ثم يأتي صلاة الظهر من زوال الشمس، مجرد أن تزول الشمس من كبد السماء إلى أن يكون ظل الشيء مثله، ثم من زيادة الظل هذا ولو يعني شيء بسيط إلى أن يكون ظل الشيء مثليه، فينتهي وقت الاختيار بالنسبة لصلاة العصر، وندخل في وقت الضرورة، فيستمر وقت الضرورة إلى غروب الشمس، ثم يدخل وقت المغرب، ثم إلى غروب الشفق الأحمر، فيدخل وقت العشاء، فيدخل وقت العشاء. هذه أوقات الصلوات الخمس، والآن التقاويم موجودة وضبطت فيها الأوقات، فينظر فيها ويعتمد عليها. نعم، واضح الآن، ننتقل للذي بعده. بالنسبة لصلاة العشاء، يعني يوجد بعض أهل العلم من يرى أن وقتها يستمر إلى الفجر، إلى الفجر، لكن بعضهم يقول إلى ثلث الليل، لكن جمع بين الأدلة أنها إلى منتصف الليل، منتصف الليل. هل صحيح أن أذان الفجر يكون فجر كاذب للصادق؟ لا، مو بصحيح. أذان الفجر يكون في الوقت الصادق، في الفجر الصادق، في الفجر الصادق، لأن الأذان أذانين، الأذان الأول هو الذي يكون في الفجر الكاذب، والأذان الثاني هو في الفجر الصادق. ليس بلازم انتظار ثلث ساعة أبدا، ليس بلازم، ليس بلازم، لأننا يعني عشان تصير الصورة واضحة لديكم ولا تصير في قضية وشوشة، التقاويم معتمدة. أعرف أنه يعني لا، ليس بصحيح أن التقاويم فيها خطأ. من يقول أن فيها خطأ هذا اجتهاد من هذا اجتهاد من لا هذا اجتهاد من لاحظي خلينا نتكلم الآن عن التقاويم عندنا في المملكة، قالوا أن فيها خطأ، لكن التقويم من المملكة صادر من جهة رسمية، واضح، وهذه الجهة الرسمية معتمدة ووافق عليها ولي الأمر، فكون بعض أهل العلم يخرج وبعض أهل العلم يقول أنه ليس فيها خطأ، يعني بعض نقل أنها خطأ وبعضهم قال أنها ليس فيها خطأ، وممن قالوا أنه ليس فيها خطأ الشيخ الشنقيطي. فحينما يأتي التقويم ويكون معتمد من جهة رسمية من قبل الدولة ويوافق ولي الأمر على القضية هذه، فإن اعتماد ولي الأمر يرفع الخلاف، يرفع الخلاف، ولا يجوز التشويش على الناس في عباداتهم. لا ينبغي أبدا التشويش على الناس في عباداتهم، لأننا نعلم أن الأذان لدخول الوقت، معناه إذا أذن فيصلي، فبالتالي لا يشوش على الناس أنك تنتظر ربع ساعة، تنتظر 10 دقائق. لا، ما أدري بالنسبة للجزائر اللي ذكرت الأخت أم سعد، ما أعرف بالنسبة، لا أستطيع أن أتكلم في ما يحدث في الجزائر لأني لا أعرف. مو بصحيح أن فلكيين لا يعرفون أوقات الأذان بالدقة، ليس بصحيح أصلا. هي معرفة أوقات الصلاة لا تحتاج إلى يعني ذاك المعرفة العميقة أبدا، العامي يعرفها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة الوقت من كذا إلى كذا وانتهينا، فالعوام أدركتهم يعرفونها بأشياء بسيطة، ويميزون بين الفجر الكاذب وفجر الصادق وبين الزوال وبين ظل الشيء مثله ومثليه، في أمور بسيطة جدا. حينما تقول الأحوط، حينما تقولين الفرق بين الأحوط وبين التشويش، الأحوط أنت أعملي الأحوط، لكن لا يأتي شخص ويقول كل من صلى بعد الأذان بخمس دقائق فصلاته باطلة، ليس بصحيح هذا، ليس بصحيح. ولذلك هو غير ممكن في المدينة، فجعلت التقاويم. وبالتالي إذا كان الشخص اجتهد كشخص عالم، اجتهد ورأى أن هذا خطأ، فلا يفتي فيه الناس، لأن الناس معتمدين على تقاويم صادر. أول شيء هذا الشخص غير مخول أنه يفتي الناس في قضية التقديم أو التأخير، لأنه ليس من أهل الشان ولم يكلفه ولي الأمر، وبالتالي ولي الأمر اعتمد هذا فخلاص يعتمد عليه، والناس يعتمدون عليهم في فطورهم. ولو لاحظتي، لاحظي، ولو لاحظتي دقة راقبي غروب الشمس كلنا نبصره، صح ولا لا؟ ايش عسلكم السؤال هذا، غروب الشمس الكل يبصره او لا؟ طيب هل في اختلاف بين التقويم وبين غروب الشمس؟ يوجد اختلاف بين غروب الشمس والتقويم؟ ما أدري بالنسبة لأخت أم سعد، ما أدري، لكن أتكلم أنا في السعودية لا يوجد اختلاف حتى في خروج الشمس، حتى في طلوع شروق الشمس تابعت عدة مرات، لا يوجد فيه اختلاف بينهما. فإذا كانت انضبطت في هذه فهي تنضبط في الفجر. المقصود أنه لا يشوش على الناس في هذا الموضوع، ومن جعل التقويم هو يتحمل إن كان فيه خطأ، هو لم يصرح أنه أخطأ وسمع هذه الفتاوى، فبالتالي هو يتحملها. الإنسان إذا اجتهد فأخذ بالأحوط، هو يأخذ بالأحوط في جهته هو. طيب نعم، هو الأصل يكون باقي منضبط، إذا انضبط في هذا فينضبط في الباقي. نعم بالنسبة للنساء يعني إذا رأت أنها تبي تتأخر أو كذا، لكن هو بعض المرات يشكل يعني قضية معينة، وهي لا أعلم أحدا أفتى بأنه جواز الأكل بعد الأذان. لو كان فعلا بجزم لما لوجد من أفتى. لا، بالنسبة لتأخير الرجال في المساجد، هم يؤخرون لأجل اجتماع الجماعة، لأجل اجتماع الجماعة. الموضوع هذا كما قلت لكم يعني يكون التقاويم تعتمد، وإن شاء الله حتى لا يكون في تشويش. ولذلك التشويش دائم يصير عندنا حتى الآن في دخول رمضان، أكيد في خطأ، في خروج رمضان أكيد في خطأ، فعملية التشويش على الناس في العبادة متعبة جدا. يعني إذا كان ولي الأمر أنا شخص معين بهذا الموضوع خلاص. قال ويدرك وقت الصلاة بإدراك ركعة، ويقصد رحمه الله تعالى أي إدراك الصلاة قبل خروج الوقت، قبل خروج الوقت يكون بإدراك ركعة. والمسألة أيضا في إدراك الصلاة فيها خلاف، فإن من بعض أهل العلم من قال أن الصلاة تدر أن الصلاة يعني لأن أداء الصلاة إما أن يكون أداء وهو إذا كان في الوقت، وإما أن يكون قضاء وهو ما يكون بعد خروج الوقت. فمتى تكون الصلاة أداء؟ قال حتى ما دام في الوقت، حتى ولو أدرك ركعة قبل خروج الوقت، لقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فيستفاد من كلامه أنه لو أن امرأة كبرت لصلاة الفجر ثم طلعت الشمس تعتبر أدركت الصلاة في وقتها، وبالتالي تعتبر صلاتها أداء، أم نقول لم تدرك وبالتالي تكون الصلاة قضاء؟ نعم، لم تدرك مقاتمة الهادي وبالتالي ومساعد الرئاب وبالتالي تكون صلاتها قضاء، لأنه من شروط إدراك الصلاة إدراك ركعة. ومن قال بتكبيرة الإحرام فيكفي، ودليلهم نفس دليل هؤلاء، ودليلهم نفس دليل هؤلاء. كيف؟ لأن قال من أدرك ركعة، ونحن نعرف أن الركعة تطلق على كل أجزاء الركعة، صح ولا لا؟ يعني مجرد أنه يكبر الله أكبر دخل بالركعة، صح ولا لا؟ فهم يعني مفهوم مختلف، المقصود مفهوم يختلف. يعني بعض يعني أردت بس أن ألفت إلى قضية معينة، أن قد يكون نفس الدليل لكلا الفريقين لكن فهمهم كل مختلف في الفهم، وهذا واضح حتى في قضية الصحابة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. قال ولا يحل تأخيرها أي الصلاة أو تأخير بعضها عن وقتها لعذر أو غيره، يعني لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. حتى ولو كان لعذر، يعني نفرض مثلا شخص ليس عنده ماء فبحث عن الماء فلم يجد، فيقال له صلي إذا خشيت خروج الوقت، لا يحل لك ذلك، لا يحل إيش لك ذلك، لأن النبي لأن الله عز وجل أمر بأدائها في وقتها حتى في حال صلاة الخوف، فلو كان يجوز تأخيره عن وقتها لا أخرت. ولذلك لا يحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق جمع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء أخرى، لأن الجواب عن ذلك إما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال أنه لم تشرع صلاة الخوف، لأن صلاة الخوف شرعت في موقعة ذات الرقاع وهي بعد موقعة الخندق، موقعة الخندق. وممكن أن يقال أنه نسيان، لأن ورد في بعض ألفاظ الحديث شغلونا أو نسينا أو لعله كذا ورد، لكن المقصود أنه لا يجوز. ولذلك يقول الفقهاء رحمه الله تعالى أنه يصلي حتى ولو كانت النجاسة تحته إذا خشي خروج الوقت، إذا خشي خروج الوقت. لكن إذا قال إلا إذا أخرها ليجمعها مع غيرها فإنه يجوز لعذر، وهذا العذر إما أن يكون لسفر أو قد يكون لمطر أو قد يكون لمرض أو نحوها. عذر السفر معروف، والمطر أيضا معروف بالنسبة لمن يصلي مع الجماعة، وأيضا بالنسبة للمريض إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها، فيجوز أن يجمع الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لكن ما يجمع الصلوات كلها مع بعض. يقصد بتأخير بعضها أي بتأخير بعض الصلاة عن وقتها، يعني مثل ولا يحل تأخيرها أي تأخير الصلاة عن وقتها، أو تأخير بعضها أي بعض الفروض عن الوقت، يعني يقصد من الصلاة كلها أي الصلاة الخمس، أو تأخير بعضها أي بعض الصلوات عن وقتها. والمرض يعني بالنسبة للسفر، السفر سيأتي معي بالنسبة لصلاة السفر، أيضا صلاة الأعذار ستأتي معي ونبين المقصود بالكلمات هذه، لأن الشارع قد يطلق كلمات فيكون تحديدها يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. فنرجع الكلام بالنسبة للجمع الصلاة في العذر إلى أن يأتي باب خاص بها. قال: والأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها إلا العشاء إذا لم يشق، والظهر في شدة الحر. والأفضل هو الصلاة على أول وقت، الصلاة على أول الوقت هو الأفضل، إلا في العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر ذات مرة صلاة العشاء حتى نام بعض الصحابة، وقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالصلاة في هذا الوقت. في هذا الوقت، وأيضا الصلاة في شدة الحر، الظهر في شدة الحر، فيسن الإبراد حتى يكون للجدران ظل، فيخرجون الناس فيمشون في الظل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وهذا تعليل للحكمة من تأخير الإبراد في شدة الحر، لأن يقول شدة من فيح جهنم، فيتجنب هذا حتى يبرد الوقت. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا أو مرتبا، يعني مرتبا الصلوات بعضها مع بعض، يعني شخص مثلا فاتته، نعم، في شدة الحر الأفضل التأخير للتقديم، يعني نفرض أن شخص فاتته صلاة العصر، ودخل وقت المغرب، فإنه يجب عليه أولا أن يصلي العصر ثم يصلي المغرب. يعني بعض الناس إذا فاتته صلاة العصر مثلا جعل صلاها مع العصر في اليوم الثاني، وهذا خطأ. يصلي العصر ثم المغرب، نعم، سواء بعذر أو بغير عذر. إحنا نتكلم فاتته صلاة بعذر، لا، إذا كان بعذر ما في فرق بعذر أو غير عذر، ما في فرق، يعني إنه لابد أن تكون مرتبة، أن تكون إيش مرتبة. مثل نام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أو إذا قام، لا كفارة لها إلا ذلك. في صلاة الجماعة في المسجد فقط لا يكون الإبراد، أو حتى المرأة في البيت، هذا يختلف بحسب التعليل. فإذا عللنا كما في الحديث فإنه حتى المرأة تؤخرها، وإذا يعني بحسب ما اللي هو الظاهر في الحديث، وإذا عللنا بالتعليل الآخر أن المقصود لأنه من فيح جهنم فينظر إلى أن يتم الظل فيخرج الناس في الظل، فإن حتى بالنسبة للرجال في الوقت الحالي ممكن يقال أنهم يخرجون سيارات مكيفة، لكن هو وارد، لأن المسجد قد يكون قريب فيخرج في ذا. فإذا عللنا بالتعليل الثاني أنه لأجل خروج الصلاة، ف فإن المرأة تبقى على حكمها وهي أنها تعجل الصلاة وهو الصحيح، لأن الإبراد هو لأجل الظل حتى لا يكون تكييف بالطرق، يعني الناس يخرجون للمساجد يمشون. مثل هذه هذا بعذر، أما لو لم يصليها تكاسلا هل له أن يقضيها أيضا؟ لا، هذا مثل هذه مبني على مسألة، وهي ترك الصلاة عمدا أو جحودا أو تكاسلا، وهذه يكون الكلام عليها ما أدري عاد سيذكر المؤلف أو لا. للعلماء فيها قولين في هذا الموضوع، فمن قال بالنسبة للقول الأول أو بالنسبة للأول ترك الصلاة جحودا لوجوبها هذا كفر بإجماع أهل العلم، وبالتالي من تركها جحودا لها فإنه لا يقضيها لأنه كفر، وبالتالي كافر غير مطلوب منه قضاء ما فاته من الصلوات. أما إذا تركها تكاسلا ففيها القولين، بعض أهل العلم يرى أنه ليس بكفر وبالتالي على قوله يجب القضاء، ومن قال منهم أنه يكفر فإنه لا يقضيها. لعلها اتضحت بالنسبة للصورة المثل من هذه. وإن دخل في صلاة المغرب جماعة ولم يصلي العصر فماذا عليه أن يفعل؟ يقطع صلاة المغرب ثم يصلي العصر ثم يصلي المغرب، لا تكون إلا هكذا مرتبة. لأن المقصود هو خروج الوقت وليس فوات الجماعة لا. وين ليس أليس له أن يصلي الجماعة بنية صلاة أخرى؟ لا، ما يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، وهذا فيه اختلاف. والجماعة كيف الجماعة؟ يتركها، يعني المطلوب أنه إيش؟ لحظة شوي، هنا في سؤال. نعم، حتى وإن كان المقصود أنه ما تفوت وقت الصلاة، أما الجماعة حتى لو فاتته ما في إشكالية. من فاتته الصلاة وأدرك صلاة أخرى ينوي صلاة العصر مع الجماعة يصلون المغرب صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه. وإيش أعظم من الاختلاف؟ هم يصلون المغرب وهو يصلي العصر، لا يوافقهم، اختلاف كبير جدا. حتى من قالوا بالجواز يعني أباحوها في صلاة الظهر مع العصر، أما صلاة المغرب مع العشاء أو الفجر مع فيها اختلاف. ثم قال رحمه الله تعالى ومن فاتته قال فإن نسي متى يسقط الترتيب؟ في الحالات اللي ذكر المؤلف، نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينه وبين الحاضرة. يعني شخص مثلا هو فاتته صلاة العصر فدخل المسجد وهم يصلون المغرب، فصلى المغرب وهو ناسي الترتيب، لما صلى المغرب تذكر أنه لم يصلي العصر، فنقول صلى العصر ولا تعيد صلاة المغرب. ثبت عن بعض الصحابة أنه كان يصلي بقومه العشاء وهي له راتبة ولهم فريضة، لأنه صلى الله عليه وسلم فريضة ويرجع إلى قومه. لا، هذه مسألة تختلف، نافلة مع فريضة. لكن احنا نتكلم الآن عن صلاة مع صلاة أخرى، وبعض الأحيان قد تكون حتى تختلف الأركان، صلاة مغرب مع عشاء، فلا يوجد أي توافق، لا يوجد توافق، وفي اختلاف كبير مع الإمام. هذا أيضا واحد. الشيء الثاني، هذا نص، وهل يجوز القياس في العبادات أم لا يجوز القياس في العبادات؟ يعني هذا نص على الجواز، فهل يجوز القياس؟ لا قياس في العبادات. هنا وين وقفنا؟ نعم، هنا نتكلم على مسألة سقوط، اللي هو حتى صلاة التراويح لا يدخلها بنية، نعم، حتى صلاة التراويح لا يدخلها بنية فريضة العشاء، للاختلاف. وإن كان بعض أهل العلم أفتى بذلك، لكن الاختلاف فيه اختلاف واضح، اختلاف في الأفعال واختلاف في النية. الأمر الثاني، أو جهله، جهل الترتيب. شخص يجهل وجوب الترتيب بين الصلوات، فصلى المغرب ثم صلى العصر، فإن نقول يسقط الترتيب. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة، أو خاف فوت الصلاة، فلاحظ هنا فوت الصلاة ولم يقل فوت الجماعة، فرق بين الأمرين. فوت الصلاة يعني خروج عن وقتها، فإذا خاف، يعني شخص مثلا فاتته صلاة العصر ولم يقم إلا قبل أذان العشاء بقليل، فلا يمكن أن يصلي إلا المغرب فقط في وقتها، فنقول صل المغرب ثم صل العصر. واضح الآن سقوط الترتيب؟ فإن الترتيب يسقط في ثلاث حالات. الحالة الأولى النسيان، هو يعرف لكن نسي. الحالة الثانية الجهل. الحالة الثالثة خوف فوت الصلاة وليس فوت الجماعة. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن شروط صحة الصلاة ستر العورة. ستر العورة، ووصفه المؤلف رحمه الله تعالى بضابطين. الضابط الأول أن يكون الثوب مباح، والضابط الثاني أن لا يصف البشرة. أما الثوب المباح فإنه أخرج الثوب المحرم، وقد يكون التحريم راجع إما لكونه مسروق أو لكونه مشتمل على صورة، لوجود صورة فيه. فلو صلى بثوب فيه صورة، ومعروف أن التصوير محرم وجود الصورة، فما حكم صلاته؟ مكروه؟ لا أدري. هنا في تفصيل. فإن أو ليقال أنه فيه، ممكن أن يقال فيه قولين وفيه تفصيل. أما القول الأول فإن الصلاة غير صحيحة، وأما القول الثاني فإن الصلاة صحيحة لأنه قد ستر عورته، وهذا أمر خارج عن الصلاة. والقول الثالث الذي فيه التفصيل، إن كان هذا الثوب هو فقط الذي يستر العورة فإنه لا يصلي فيه، وإن كان ليس هو الثوب الذي يستر العورة فإنه تصح الصلاة. مثال، يعني امرأة عندها مثلا بلوزة أو تنورة، هذه البلوزة أو التنورة فيها الصورة المحرمة. طيب، وهي لما أرادت أن تصلي لبست الجلال، فالجلال ليس فيه أي شيء، فنقول هنا الصلاة صحيحة. هذا اللي على بالتفصيل، الذي يقول إيش بالتفصيل. فإذا لم يكن عنده غيره بالنسبة هذه ينتهي منها، يعني يصلي فيها، إذا لم يكن عنده غيره يصلي فيها. وهنا أمر آخر، لا يصف البشرة. طيب، لو صلى بثوب يحدد البشرة، يعني مثل امرأة صلت بالبنطلون، تصح صلاته ولا ما تصح؟ لا يخرج منها إلا كفيها ووجهها بس، لقات حياة قلبي بالقرآن، ليش لا تصح؟ وكذلك أم خليل اسمه، ليش لا تصح؟ على رأي المؤلف تصح، لأنه لا يصف البشرة، هو يحدد البشرة. لا تخلطين بين وصف البشرة وبين تحديد البشرة. واضح؟ فعلى قوله أنه تصح الصلاة لأنه لا يصف البشرة، لا، في فرق بين التحديد وبين الوصف. وصف البشرة تستطيع أن تميزين هذه بشرة بيضة أو سمرة أو نحو ذلك، يعني شفافة. بينما التحديد هو يحدد حجم الجسم لكن اللون غير واضح. والصحيح هو أنه الذي يصف البشرة، لأن المقصود هو ستر العورة، هو ستر العورة، فستر العورة يكون باللباس. أما إذا حددها فإنه قد سترها، يقال ستر عورته أو ستر عورته. فبالتالي يجوز صلاة مثلا امرأة صلت بالبنطلون وبلوزة وكانت ساترة لكل عورتها ولم يخرج إلا اللي هو عادة يخرج، يجوز إخراجه، وهو الوجه والكفين. طيب، اللي بعده، عشان نأتي إلى اللي هو العورة. قال: والعورة ثلاثة أنواع، النوع الأول قال المغلظة، وهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. العورة الثانية المخففة، وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان، يعني بالنسبة الطفل اللي هو، فإنه عورته إذا كان عمره من 7 سنين إلى 10 فهي الفرجان. والمتوسطة، وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. وهل هذا هو الراجح؟ نعم، الراجح أن تجوز الصلاة بالبنطلون، تجوز الصلاة بالبنطلون، لأنه قد ستر عورته، قد ستر عورته. المغلظة بالنسبة للمرأة، فإن المرأة كلها عورة إلا الصلاة، في الصلاة تكشف وجهها. وبعض أهل العلم يقول بالنسبة للكفين، وبعض أهل العلم يقول بالنسبة للقدمين، بالنسبة للقدمين. وهذا ينبني عليه أنه لو خرج جزء من بدنها، جزء من بدنها، فما حكم صلاتها؟ هنا نقول بالنسبة لو خرج جزء من بدنها وطال الوقت، وطال، فإنها تبطل بالنسبة للصلاة. يعني من انكشف بعض عورته وفحش، يعني طال الوقت، ف فإنها تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. ومن انكشف جزء من عورته ثم سترها مباشرة فإن صلاته تكون صحيحة، تكون إيش؟ صحيحة. والعورة المخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10 وهي الفرجان. طيب، ما قبل 7 سنين هل له عورة؟ ليس له عورة، ليس له عورة، ليس له إيش؟ عورة. نعم، ليس له عورة. والمتوسطة، العورة المتوسطة هي عورة من عداهم، وهي من السرة إلى الركبة، وهي الرجال، فإن عورتهم من السرة إلى الركبة. وهل الركبة تدخل في العورة أو لا تدخل؟ أيضا ينبني على الخلاف في معنى كلمة إلى، هل إلى يدخل ما بعدها فيما قبلها أو لا يدخل؟ يعني هل معنى إلى مع، أي مع الركبة كما قلنا، إلى المرفقين، أي مع المرفقين؟ ينبني، لأن أصل الحروف تحتمل على معنيين، فإذا احتملت على معنيين معناها تأخذ الأمر. ولذلك بعض أهل العلم يقول أنها ليس بعورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الفخذ عورة، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة فأخرج الركبة. تدخل في العورة المتوسطة الأمة. الأمة فيها كلام في الموضوع هذا، في أنها أن عورتها تكون من السرة إلى الركبة، تكون من السرة إلى الركبة بالنسبة، يعني ذكر بعض أهل العلم. الفتاة التي لم تبلغ إذا كانت من 7 سنين إلى 10 فهي لا، الفتاة إذا كانت قبل 9 سنوات ممكن أن يقال بالنسبة للوضع هذا، لكن ب9 سنوات تعتبر قد بلغت، لأن النبي، لأن عائشة تقول إذا بلغت الجارية 9 فقد بلغت، يعني تكون قد وصلت سن إيش؟ البلوغ. لكن ينبغي أن تعود البنت على الستر، ينبغي أن تعود البنت على الستر. نعم. لا، هنا هذا انكشاف البعض، انكشاف البعض ولم يفحش، يعني مجرد انكشاف في أثناء الصلاة، هذا وارد، كثير من النساء مع الحركة قد ينكشف جزء من بدنها، لكن هذا نقول لو طال، إذا طال، يعني من انكشف بعض عورته وفحش، يعني طال، هنا نقول يعيد، يقول إيش؟ يعيد، لكن بالنسبة مع الحركات هذه لا. ولذلك قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم، يعني لا تتكلف ستره. ما فهمت؟ هي تستر أصلا، لكن لا تصل لمصلحة الوسوسة في قضية الستر. لا، هو في انكشاف عند التنقل لا شيء عليها فيه، لا شيء عليها فيه، لأنها غير مقصود، غير مقصود. فلو انكشف بعض عورته وهي تصلي غير مقصود. والدليل على ذلك أن عمرو بن سلمة كان يصلي بقومه، يتسارع في ستره، كان يصلي بقومه فكان يخرج جزء من عورته، يعني حتى جزء من عورته المغلظة، حتى جزء من عورته المغلظة يعني يصل إلى أعلى الفخذ. فقالت امرأة من النساء واروا ست استا إمامكم، واروا استا إمامكم، والاستي المؤخرة. فهنا هذا كشاف غير مقصود، انكشاف غير مقصود، فدل على أن الانكشاف الذي لا يطول وغير متعمد فإنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة. نعم، لم تقصد، هي لم تقصد، هي حركت يديها أو حركت شعرها أو عندها ابنها الصغير فسحب فانكشف جزء من شعرها فوارته على مباشرة، لا يبطل صلاتها. لكن نتكلم عن لو انكشف واستمر إلى أن خرجت من الصلاة، إلى أن خرجت من الصلاة، فهذا لا شك أنها تعيد الصلاة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، خذوا زينتكم عند كل مسجد. والزينة هي ستر العورة، هي ستر العورة. فإن إخراج لما عصى آدم ربه انكشفت عورته، ولذا قال الله تعالى في: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما. فمقصود به سوى كشف عورة ابن آدم، ولذلك كانت الزينة كمالها في الستر، في الستر وستر العورة. هذا فيما يتعلق في هذا الموضوع، فإن شاء الله في الدرس القادم نكمل بقية الشروط. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.